بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
حسبك. فإن هذه الطائفة من الآيات الكريمات التي ساقها الشيخ رحمه الله يجمعها موضوع واحد، وهو إثبات الاستواء لله عز وجل على عرشه المجيد. فقد استوى ربنا سبحانه وبحمده استواء يليق بجلاله وعظمته بعد أن خلق السماوات والأرض على عرشه. والاستواء في اللغة معناه العلو والاستقرار، هكذا تعرف العرب معنى استواء، أنه على واستقر، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف لما ذكر الفلك والأنعام: قال لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذا لتستووا على ظهوره أي لتعلوا وتستقروا على ظهور الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم واستقررتم على ظهورها. فهذا هو أصل معنى الاستواء في لغة العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالذي قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. فمعنى الاستواء في الموضعين واحد، لكنه إذا أضيف إلى المخلوق صار استواء يليق به، وإذا أضيف إلى الخالق صار استواء يليق به، كما نقول ذلك في سائر الصفات: للمخلوق سمع يليق به، وللخالق سمع يليق به، للمخلوق بصر يليق به، وللخالق بصر يليق به، كذلك نقول ها هنا للمخلوق استواء يليق به، وللخالق استواء يليق به. وقد أثبت الله تعالى هذا الاستواء في سبعة مواضع من القرآن. ومراد الشيخ ها هنا ذكر الاستواء معدا بعلى، لأن ورود استوى في القرآن جاء على ثلاثة أنحاء. النوع الأول أن يأتي الاستواء مطلقا، يعني غير مقيد بحرف علة، كقول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. إذن هنا استوى لم تتقيد لا بحرف على ولا بحرف إلى، وإنما أطلق الله تعالى، فيكون معناها هذا أي بلوغ النهاية والكمال. فإذا جاءت استوى مطلقة غير مقيدة فإنها تدل على الانتهاء والكمال، مثل قولنا استوى الزرع يعني نضج، بلغ غايته في النضج. استوى الطعام أي بلغ غايته في النضج. فكذا لما قال الله عن نبي من أنبيائه: ولما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ كمال الخلقة والخلق، فهذا مجيئها مطلقة. وتأتي متعدية بإلى، كقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فإذا جاءت معداتا بإذا فإن معناها حينئذ قصد بإرادة تامة، قصد بإرادة تامة. فإذا جاءت معداتا بإلى فهي تدل على معنى القصد والتوجه للشيء. وأما الموضع المراد ومحل الشاهد فهو إتيانها معداتا بعلى، كما في هذه المواضع السبعة، ستة منها على نسق واحد ثم استوى على العرش، وموضع واحد في سورة طه الرحمن على العرش استوى، فيكون معناها حينئذ أي على واستقر علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. هذا الذي تعرفه العرب من لغتها لا تعرف سواه، ولهذا لم يتردد الإمام مالك أن يقول الاستواء معلوم، وفي لفظ الاستواء غير مجهول، أي أن العرب تعرفه من لغتها لا تتمارى فيه. هذه المواضع السبعة أحدها في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الأيام ليست كأيامنا، بل كما قال الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم كما تعلمون حرف عطف يدل على التراخي، فنستطيع أن نفهم من هذا أنه سبحانه وبحمده حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، فلما فرغ من خلقهما استوى على العرش. هذا ما تدل عليه لغة العرب، ويفهمه كل عربي قح يقرأ هذه الآية وأمثالها. ثم استوى على العرش. وما العرش؟ العرش في اللغة هو سرير الملك، سرير الملك الذي يقعد عليه يسمى عرش. قال الله تعالى ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. أما العرش في الاصطلاح أي عرش الرحمن فهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأجلها وأكبرها، وهو سقف العالم، فالكون كله تحته وما فوقه إلا الرحمن سبحانه وبحمده. وهذا العرش له قوائم كما نطقت بذلك النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش. وهذا العرش أيضا له حملة، قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيجب الإيمان بأن لله تعالى عرشا عظيما كبيرا عليا استوى عليه سبحانه وبحمده، واستواءه عليه ليس عن حاجة، فإن كل شيء محتاج إلى الله والله غني عما سواه، بل العرش وما دونه لا قيام له إلا بالله سبحانه وبحمده. فليس استواء الله على العرش وعلوه عليه ناتجا عن حاجة، كلا، ولكنه استواء يليق به سبحانه. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هل قوله بغير عمد ترونها، هل قوله ترونها قيد أم أنها صفة مضطردة؟ يعني هل المراد الله الذي رفع السماوات بغير عمد فلا يوجد عمد أصلا يعني ترى فلا عمد، أو المقصود أنه رفع السماوات بعمد لكنها عمد غير مرئية؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. تأملوا في الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والأقرب والله أعلم أن ثم عمد لكنها غير مرئية، ليست من جنس الأعمدة التي تحمل سقف هذا المسجد ونحو ذلك، لأنه لو أراد نفي العمد مطلقا لاكتفى بالقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ولم يحتج أن يقول ترونها. فهذا يدل على أن ثم عمد والله أعلم، لكنها ليست من جنس العمد التي نعهدها. ثم استوى على العرش وهو موضع الشاهد. وفي سورة طه اللفظ يختلف عما قبله وما بعده، الرحمن على العرش استوى، فقدم ذكر اسمه الشريف سبحانه على ذكر الاستواء. وقال في الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقريب منها، هو الذي خلق في الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهكذا ترون يرعاكم الله أن الله تعالى ذكر الاستواء مضطردا بلفظ واحد في 6 مواضع ولفظ مقارب أو سياق مقارب في الموضع السابع، مما يدل على أنه أراد حقا وصدقا تحقيق هذه الصفة له سبحانه وتعالى. ولكن الزائغين يقعون في شؤم مسلكهم الخاطئ ومقدماتهم السيئة فتجرهم إلى مخالفة الهدى، فصاروا يقولون كلا لا يمكن أن نثبت لله استواء حقيقيا، والمراد باستوائه على عرشه استيلاؤه عليه ليس استواء حقيقيا. فإذا قيل لهم لما ما الصارف لذلك عن ظاهره، قالوا لأن الاستواء من أفعال المخلوقين والله منزه عن مشابهة المخلوقين، فصاروا يعيدون ويجترون نفس الشبهة التي يصفون بها كثيرا مما أثبت الله تعالى لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال الذاتية والفعلية والخبرية. والجواب عنهم سهل كما تقدم، أن يقال أن هذا استواء أضافه الرب إلى نفسه، فلما أضافه إلى نفسه اختص به، وإنما وقع الاشتراك في أصل المعنى وفي حروف اللفظ فقط، أما حقيقته وكيفيته فالأمر يختلف، كما قال الإمام مالك لما دخل عليه داخل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وفي لفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فأثبت الإمام مالك رحمه الله معنى الاستواء وأنه معروف في لغة العرب، لا يخفى على عربي معنى الاستواء. وأما الكيف وهو ما يختص به سبحانه وينفرد به عن سائر استواءات المخلوقين فمجهول أو غير معقول، لا تتمكن عقولنا من دركه. والإيمان بالاستواء واجب والسؤال عن كيفيته بدعة، فهذا جواب سديد من إمام رشيد يجب أن يجاب به عن كل من سأل عن هكذا مسألة شاذة. وزعم أهل البدع بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء مخالف للغة العرب، فقد سئل ابن الأعرابي والخليل بن أحمد وغيرهم من أئمة اللغة هل يأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء، فأبوا وقالوا هذا شيء لا تعرفه العرب وحسبك بهم فإنهم أئمة اللغة وأهل اللسان، نفوا أن يأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء، شيء لا تعرفه العرب من لغتها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الأمر الثاني أن هذه الدعوة مخالفة لما تواتر في كتاب الله، ف7 مواضع تعبر بلفظ الاستواء، فلو كان مراد الله تعالى من الاستواء الاستيلاء لقال ولو في موضع واحد استولى، ولكنه لم يتغير هذا اللفظ في جميع المواضع 7. الأمر الثالث أن نقول إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يترتب عليه لوازم فاسدة أو يلزم منه لوازم فاسدة، فمثلا لو فسر الاستواء بالاستيلاء للزم من ذلك أن لا يكون الله تعالى مستوليا على عرشه حين خلق السماوات والأرض، وهل يقول بذلك مؤمن؟ هل يقول بذلك من يؤمن بربوبية الله أن الله تعالى لم يكن مستوليا على عرشه حين خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه بعد ذلك؟ هذا ما يؤدي إليه قولهم إن استوى بمعنى استولى. أيضا يلزم من ذلك أن لا يكون بين العرش والأرض السفلى شيء فرق، ما الفرق إذن إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فأي فرق بين العرش الذي فوق السماوات 7 وبين الأرض السفلى؟ لا فرق، لأن الله تعالى مستول على الجميع. يترتب على هذا أن يكون الله تعالى وتنزه يصح أن يقال عنه إنه استوى على كل شيء، إذا كان استوى بمعنى استولى فيلزم من ذلك أن يقول قائل استوى على البيوت واستوى على الشجر واستوى على الحجر وأشياء لا يعني يقوى الإنسان على ذكرها. فهذا لازم قولهم أن استوى بمعنى استولى، فدل ذلك على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء معنى باطل، وأنه قول على الله بغير علم ولا موجب له، فإنه لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بإقرارهم هم إلا بوجود دليل يوجب نقل المعنى من حقيقته إلى مجازه على فرض القول بالمجاز، ولا دليل. طبعا القوم يقولون إن الدليل الموجب لصرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره هو الفرار من الوقوع في مشابهة المخلوقين، فنقول هذا الذي تعللتم به علة واهية، فإنه لا يلزم منه ما ذكرتم، فلله تعالى استواء يليق به وللمخلوق استواء يليق به، فأين تذهبون؟ لم يبق لكم ما تتشبثون به، إن هي إلا مقدمات باطلة وأوهام فاسدة وظنون اعتقدتموها ثم استدللتم عليها، فعكستم المسار، وكان الواجب أن تستدلوا ثم تعتقدوا. إذن هذه المقالة مقالة باطلة فاسدة، والواجب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن نثبت لله سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين. وهل الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ كيف ترون؟ هل الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟
فعلية،
لأنه تقدم كثيرا أن الفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية هي الملازمة لذاتها التي لا تنفك عنه، وأن الفعلية هي المتعلقة بمشيئته. فلما علمنا أنه حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه ثم استوى، دل ذلك على أن هذا وصف ذاتي، دل ذلك على أن هذا وصف فعلي، بخلاف ما يأتي إثره وهو صفة العلو. فقد قال محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.